إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. سبق لنا في الحصة الماضية أن تحدثنا على مطلع هذه السورة الكريمة، سورة الكهف، وبينا بأن هذه السورة هي من السور المكية، وعدد آياتها 110، وأنها كما جاء في أسباب النزول أنها نزلت بعد سؤال المشركين لرسول صلى الله عليه وسلم بإعاز من اليهود أن يسألوهم عن ثلاثة أشياء، أن يسألوه عن ثلاثة أمور: أن يسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان شأنهم، وعن رجل طاف المشارق والمغارب، وعن الروح. فتوقف الوحي عليه الصلاة والسلام لما جاء مشرك قريش بعدما ذهبوا أرسلوا إلى المدينة كما سبق، وقال لهم سألوه عن ذلك، فعادوا وسألوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: غدا أجيبكم. فتوقف الوحي عن صلى الله عليه وسلم نحو 15 يوما، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضجر من ذلك، ويعني المشركون قالوا إن رئيه الذي كان يأتيه قد تركه إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام شق عليه ذلك، فجاءه الوحي بهذه السورة، وفي ضمنها: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هكذا علم الإسلام أبناءه أن لا يقولوا في فعل شيء في المستقبل إلا مصحوبا بمشيئة الله إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كما بينا أيضا فضل هذه السورة، وأن هذه السورة جاء في الحديث الصحيح: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية من آخرها، وكلاهما في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أولها أو من آخرها عصم من الدجال. كما بينا أيضا أن من فضل هذه السورة ومن خصوصيتها أنها تقرأ يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فقد سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن وفي قراءة هذه السورة، وبالذات في يوم الجمعة كما سمعنا. هذه السورة كما قلنا سابقا افتتحت بالحمد، الحمد لله. 5 سور في القرآن هي التي افتتحت بالحمد: سورة الأنعام وسورة الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. هذه السور 5 افتتحت بالحمد لله، لأن ما بعدها أمر عظيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إذن ما بعدها يتحدث عن الخلق، يتحدث على أن كل شيء ما في السماوات والأرض وما بينهما ملك لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وأيضا هذه السورة بالذات تتحدث على أن الله تعالى أنزل القرآن، فالحمد لله على إنزاله القرآن، فالحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين، وأن هذا العالم كله هو الذي خلقه، فخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ملكا وخلقا وعبيدا. وهو سبحانه وتعالى أنزل للمخلوقات وخاصة الإنس والجن، أنزل لهم من السماء منهجا يهتدون به، ودستورا يعملون به، وكتابا يقرؤونه ويتقربون به إلى ربهم سبحانه وتعالى، ويرشدهم فيما فيه صلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم. هذا أمر جليل عظيم يستوجب من العباد أن يحمدوا الله عز وجل عليه، الحمد لله. ولذلك قال المفسرون الحمد لله هذا خبر ومعناه الإنشاء، أن الله تعالى يعلمنا أن نحمده، الحمد لله، فكأنه يقول أن نقول الحمد لله. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعم، ومن أعظم هذه النعم نعمة إنزال الكتاب، إنزال القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزل الله عز وجل هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم. أنزله على من؟ أنزله على محمد بن عبد الله الذي وصفه الله عز وجل هنا بأنه عبد، أنزل على عبده، لأن أعظم هذا مقام عظيم، أن يكون العبد الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. وذكر الله تعالى وصف محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات بوصف العبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام الدعاء وفي مقام الإسراء وفي مقام نزول القرآن، الله تعالى يصف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه عبد لله. أعظم وسام وأعظم درجة يصل إليها الإنسان أن يكون عبدا لله، لأنه إذا كان عبدا لله فإنه يكون حرا بمعنى الكلمة، يتحرر ويتخلص من كل العبوديات. وإن الإنسان إذا لم يكن عبدا لله فإنه يكون عبدا للهوى، وعبدا للشهوات، وعبدا للشيطان، وعبدا للدنيا، وعبدا للبشر، وعبدا للمال، فتصبح له آلهة شتى، وتطيش ويطيش بين هذه الآلهة، ويعيش عيشة ضنكا، عيشة غير مستقرة، عيشة العبودية وعيشة الذل والهوان. لكنه إذا كان موحدا لله، إذا كان عبدا لله، فإنه فعلا يكون وصل إلى درجة عالية من الكمال ومن التقوى ومن الاستقامة ومن الاستقرار النفسي ومن الطمأنينة ومن السعادة التي يطلبها ويتمناها كل الناس. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا الكتاب الكتاب الخالد، منهج الله عز وجل للبشر، كتاب السماء لأهل الأرض، أنزله الله عز وجل ولم يجعل له عوجا، له يعني لم يجعل فيه عوجا، فهو كتاب مستقيم لم يجعل فيه اختلافا. هذا الكتاب العظيم لم يجعل الله عز وجل فيه اختلافا، ولو كان هذا الكتاب من عند غير الله لكان فيه اختلاف كثير، كما قال الله تعالى وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبما أنه من عند الله فهو كتاب متكامل متناسق، بعضه مرتبط ببعض. ولذلك المفسر للقرآن عليه أن يبدأ بمعرفة قواعد التفسير، وأن التفسير يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، يتصفح آيات كتاب الله عز وجل ويتبعها واحدة تلو الأخرى، وإذا نظر بنظرة تفحص وتمعن وتدبر فإنه يجد أن القرآن مترابط متناسق. فما تحدثت عن هذه الآية تتناولت الآية الأخرى ولا بطريقة أخرى، فإنه لا تعارض بين آياته ولا معارضة بين أحكامه، وإنما هو يكمله، هو منهج متكامل. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يجيء إلى القرآن ويأخذ آية أو نصا ويجعله دليلا يتمسك به ويعرض عن الأدلة الأخرى، هذا لا يكون صوابا ولا يكون على صواب، وإنما يكون سائرا في طريق الخطأ. عليه أن يتصفح آيات القرآن كلها في الموضوع الواحد، وحينئذ يمكن أن يخرج بنتيجة. القرآن ليس فيه اختلاف، وليس فيه تعارض، وليس فيه تضاد، إنما هو كتاب كما قلنا كتاب متناسق، كتاب محكم أحكمت آياته، كتاب أنزله الله عز وجل لأجل هداية البشرية، لأجل إصلاح البشرية، أنزله الله عز وجل ولم يجعل له عوجا. هذا الكتاب ليس فيه اختلاف كما قلنا، وليس فيه عوج، بل هو كتاب مستقيم، ومن سار عليه كان مستقيما. زائد أن هذا الكتاب هو قيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. وصف القرآن هنا بوصفين، أحدهما أنه ليس فيه عوج، والوصف الثاني أنه قيم. ومعنى قيم هذه صيغة مبالغة في القائم، أي قائم على شؤون الناس، قائم على هداية الأمة، على هداية البشر، على إصلاح أحوالهم، فهو القائم عليهم، قائم على هدايتهم وعلى إصلاحهم وعلى توجيههم. فمن عمل بمقتضى ما في هذا القرآن كان هذا الكتاب قائما عليه، وكان له نورا في قبره، وكان أنيسا له في قبره، وكان له نور يوم القيامة، وكان حجة له يدافع عنه، لأنه قائم عليه. ومن خلف هذا الكتاب فإنه لا يكون له نورا يوم القيامة، ولا يكون له أنيسا في قبره، وإنما يكون حجة عليه يقف في وجهه يوم القيامة. فالقرآن إما حجة لك أو حجة عليك، إما أن يكون حجة لك يدافع عنك ويخاصم عنك، وإما أن يكون حجة عليك يقف في وجهك ويقف ضدك. فقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، لأنه القائم على أحوال الناس، هو المكلف، هو القائم، هو المسؤول، هذا المعنى، هو المسؤول على الناس، على البشر، هو المراقب لهم، هو الذي يراقب تصرفاتهم وأعمالهم، إذا كانت موافقة له فإنه يكون حجة لهم، وإذا كانت أعمالهم مخالفة له فإنه يكون حجة عليهم. فلذلك كما قلنا إن القرآن يأتي يوم القيامة ويشفع للناس، يشفع لصاحبه، وكما جاء يقال للقرآن يوم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، ارتقي اقرأ ورتل وارتقي، وهو يرتقي في درجات الجنة حتى يصل إلى الدرجات العالية، لأنه كان من أهل القرآن. فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين يحفظونه ويعملون به. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ولذلك قلنا إن يعني حفص رحمه الله يقف هنا وقفة خفيفة على قيما، قيما لينذر بأسا شد، يعني بل ولم يجعل له عوجا، لأن عوجا يعني لا ينبغي أن تكون موصولة بقيما، حتى لا يتوهم المتوهمون أن قيما وصف لعوجا، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فهذا يعطي واحد المعنى على أن عوج وقيم يعني هو يعني صفتان، بينما أن الصفة الأولى منفية عن القرآن، والصفة الثانية ثابتة للقرآن، لم يجعل له عوجا هذه منفية، قيما أنزل الكتاب قيما، وأنزل الكتاب لا عوج فيه، هذا هو المعنى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. ومن قيومية القرآن على الناس أنه بشير ونذير، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، قيما لينذر وليبشر، هذه القوامة. فهو قائم على أحوال الناس، مراقب لهم، ينذر هذا ويبشر هذا، ينذر هذا يخوف هذا ويبشر الآخر، يبشر من آمن بهذا القرآن، من عمل بمقتضاه، ويخوف وينذر ويحذر من خالف أمره وسار على غير هداه. قال تعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ولذلك قال المفسرون إلا لينذر، هذا الفعل الضمير فيه إما أن يعود على القرآن لينذر هذا الكتاب بأسا شديدا، أو ليعود على الله عز وجل. فإذا كان الضمير يعود على القرآن فإن هذا القرآن هو الفاعل، أي إن لينذر القرآن الناس بأسا شديد، لأن المفعول الأول محذوف، لينذر هذا الكتاب الناس أو الكفار، لينذرهم ماذا؟ لينذرهم بأسا شديدا، أو أن يعود الضمير على الله عز وجل، لينذر الله، حينئذ تأتي بالكتاب مجرورا فتقول لينذر الله بهذا الكتاب المخالفين له، لينذرهم ماذا؟ لينذرهم بأسا شديدا. وهذا هو المنذر به، وعند المنذر وعند المنذر وعند المنذر به. المنذر هو المخالف هو الناس، أما المنذر به هو العذاب، والمنذر هو الكتاب هو القرآن. لينذر أو الله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر الناس البأس الشديد، والبأس الشديد العذاب الأليم، قيل العذاب في الآخرة وقيل في الدنيا وقيل معا، والصواب أن يحمل على العموم، البأس الشديد في الدنيا وفي الآخرة. لينذرهم بأسا شديدا، هناك من قال إن البأس الشديد هو عذاب يوم القيامة، هناك من قال يعني من العذاب الشديد يمكن أن يكون في الدنيا، والصواب هو كما قلنا حمل هذا العذاب الشديد أو البأس الشديد على حال الدنيا وحال الآخرة، لأن المخالف للقرآن هو يعيش في حالة بأس شديد في دنياه وفي أخراه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوما، المعيشة الضنك هذا هو العذاب، أن يعيش الإنسان معذبا في الدنيا، أن يعيش تعسا، أن يفقد الأمان والاستقرار والسعادة والراحة النفسية، يعيش في قلق دائم، يعيش في قلق واضطراب دائم، يضيق صدره، يعيش تعسا وإن كان قد جمعت له الدنيا كلها، لكن إذا كان مستقيما على منهج القرآن فإنه يعيش في سعادة وفي طمأنينة وفي أمن حتى ولو كان لا يملك شيئا من هذه الدنيا. لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من عند الله، من لدنه أي من عنده سبحانه وتعالى، لينذر هذا الكتاب بأسا شديدا. هنا في الآية اقتصرت على ذكر العذاب أي المنذر به، ولم تذكر المنذر، وهذه من بلاغة القرآن الكريم، لأن في السياق، سياق الآيات الآتية فيها ما يوحي بمن هو هذا المنذر. من الآية هذه التي جاءت بعدها ويبشر المؤمنين، من لقاء القرآن ويبشر المؤمنين، علمنا أن الذين ينذرهم الله مؤمنون أو غير مؤمنين؟ غير مؤمنين. إذن لينذر غير المؤمنين، ما دام أنه يبشر المؤمنين فهو ينذر غير المؤمنين. والآية اللي جاءت بعد من بعد وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لستاتي بعد شن فيها الآية هذه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هنا ذكر فيها المنذر وهو الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ولم يذكر المنذر به اكتفاء بالآية السابقة. فهذا هو تناسق القرآن، وهذا من بلاغة القرآن، يعني يحذف شيء هنا ليدل عليه بما بعده، ويحذف شيء مما سيأتي لدلالة ما قبله عليه. هذه من بلاغة القرآن الكريم. إذن لينذر بأسا شديدا من لدنه قال يبشر المؤمنين، فهذا القرآن بقيوميته على الناس، أنه قائم على الناس، أنه يبشر وينذر، يبشر بالخير بالسعادة بالأمن بالاستقرار بالنعيم بالجنة، وينذر ويخوف من العذاب من عذاب النار. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين، القرآن هذا يبشر المؤمنين، يبشرهم ويخبرهم بما يسرهم، يبشر ماذا؟ من يبشر؟ يبشر المؤمنين، يبشر هذا القرآن المؤمنين. هل الإيمان وحده كافي؟ قال لك لا، قال لك لا بد من أن ينضاف إليه العمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الإيمان والعمل الصالح، البشارة للمؤمنين العاملين، للمؤمنين العاملين للصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إذن هذه الآية تناولت تحدثت عن المبشر والمبشر به، يبشر المؤمنين هؤلاء هم المبشرون الذين يعملون الصالحات، وهذه صفتهم أن لهم أجرا حسنا، بشرهم الله تعالى بأن لهم الأجر الحسن، بأن لهم الأجر الحسن. ما هو الأجر الحسن؟ الأجر الحسن هو الجنة، ضمن هنا الحجر الأجر الحسن مراد به الجنة بدليل ما بعده أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. هم لا يمكثون في الأجر، الأجر والثواب لا يمكث الإنسان في الأجر، إنما يمكث في، لأن الأجر هو الجزاء، الأجر هو شيء يثاب به الإنسان، لكن الإنسان لا يمكث في الأجر وإنما يمكث في مكان، وهذا المكان هو الجنة. إذن فهم دخلوا الجنة بسبب ما عملوا، أعطاهم الله الأجر والحسنات، والإنسان لا يمكث في الحسنات، الحسنات موجودة في الكتاب، مسجلة في الكتاب، عمل كذا من الخير وعمل كذا، الكتاب مملوء بالحسنات، هذا هو الجزاء. هل يمكث هو في الحسنات؟ إنما يمكث فيما ترتب على هذه الحسنات، نتيجة هذه الحسنات هو دخول الجنة. أيوة. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، الأجر الحسن. قال تعالى ماكثين فيه، المقيمين فيه، والمقام والإقامة تكون فين؟ في الجنة، ماكثين فيه. ولما كان المكث في المكان لا يقتضي التأبيد، ما كدلش على الدوام، ماكث ماكث قد ينتهي المكث، كلمة ماكثين لا تدل على الدوام، ولذلك جاء بعدها أبدا، هذا الظرف الزماني الذي يدل على على زمن غير منقطع، دا أبدا أبدا ودائما خالدين فيه. ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، يعني بدون انقطاع، بدون انقطاع ولا توقف. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه، دائمين فيه أبدا، ماكثين فيه أبدا بدون انتهاء. وهذا معنى الخلود، خلود، ينادي منادي أهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، حتى الموت نفسه يموت، يؤتى بالموت كما في الحديث الصحيح ويموت بين الجنة وبين النار، يذبح الموت وينتهي، لم يعد هناك موت، خلاص لا يموتون فيها إلا الموتة الأولى، موتة واحدة اللي كاين، كاينش بزاف. ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. إذا شوف القرآن هو قيم على الناس، منذر ومبشر، ذكر الإنذار وذكر المنذر به وهو العذاب، ولم يذكر المنذرين اكتفاء بالسياق بدلالة السياق، لأن قال ويبشر المؤمنين، إذن هؤلاء غير المؤمنين الذين ينذرون، إلا أن الآية التالية جاءت لتذكر المنذرين دون التعرض للمنذر به، لأنه سبق ذكره، لينذر بأسا شديدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فممكن أن تأتي به الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلى الآية السابقة لتقول لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا، وتأتي بالبأس الشديد وتجعله في الآية التالية وتقول لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا شديدا. هذه دلالة القرآن. نعم. إذن لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جاء الحديث لأن الإنذار الأول كان إنذارا عاما، وهنا إنذار خاص، خاص بأصحاب هذه المقولة الشنيعة وبهذا الكلام، الكلمة الخطيرة، لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، جاء هذا القرآن لينذر هؤلاء الذين نسبوا إلى الله تعالى ما لا يليق به سبحانه وتعالى، يتنافى مع كماله سبحانه وتعالى ومع جلال قدره. لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ في طائفة من اليهود قالوا عزير بن الله، وفي طائفة من النصارى قالوا المسيح بن الله، وفي طائفة من مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. فبعض اليهود نسبوا الولد إلى الله، وبعض النصارى، وبعض العرب، بعض مشرك العرب، فرد الله عز وجل عليهم جميعا وحذرهم وأنذرهم وخوفهم من مغبة هذه الكلمة الشنيعة القبيحة التي تهتز لها السماوات والأرض، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كان السماوات يتفطرن منه، تشق السماوات وتتفطر يعني تتشقق وتتشقق الأرض، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي فتاتا، تصير الجبال رغم ضخامتها تهتز من خطورة هذه الكلمة القبيحة، كلمة خطيرة. لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لينذرهم قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقال بعض مشركي العرب ماذا قالوا؟ الملائكة بنات الله. ولذلك جاء في آية في سورة الأنبياء الرد عليهم بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه عباد مكرمون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن هم اتخذوا، قالوا الملائكة بنات الله، فقال سبحانه تعالى الله عز وجل عن هذه المقولة، بل هؤلاء الذين يصفونهم بأنهم أبناء الله أو بنات الله، كان يقول بنات الله يعني بصيغة الإناث، فرد بقوله بل عباد مكرمون، هم لا يصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن وفي آية في البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، أي بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، كل شيء سوى الله تعالى فهو عبد لله، الله تعالى هو الذي خلقه، ويستحيل عقلا وشرعا أن يكون لله عز وجل ولد، لأن الولد يقصد المشاكلة والمشابهة والنظير والمثل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يمكن أن والولدي والمولودية أو الولدية تقتضي العجز وتقتضي الحاجة، والله تعالى وذلك جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فهو واحد وهو المقصود في الحوائج كلها بدون انقطاع، هذا الصمد يعني المقصود في الحوائج كلها، إذا كان المقصود هو واحد وهو المقصود في الحوائج كلها فالمخلوقات تحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، ولذلك قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى، ليس له والد وليس له مولود ولم يكن له كفوا أحد، هذه سورة الإخلاص سورة التوحيد، الله تعالى ليس له والد ولا ولد، يعني ذلك يقتضي الحدوث ويقتضي المشاكلة ويقتضي العجز ويقتضي الاحتياج، والله عز وجل منزه عن هذه الصفات كلها فهو صاحب الكمال المطلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله عز وجل وحده هو المتصرف في هذا الكون وهو الخالق وهو المدبر، وعيسى عليه السلام والملائكة وعزير وغيرهم من مخلوقات مهما عظم شأنهم فهم عبيد لله، فأفضل المخلوقات من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بماذا وصفه الله تعالى في هذه السورة؟ أنزل على عبده الكتاب، عيسى عليه السلام يوم القيامة يسأله الله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أول كلمة قالها لما نطق في المهد ماذا قال؟ قال إني عبد الله، لما جاءت به أمه تحمله واتهموها بما اتهموها به لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فتكلم في المهد عيسى ولم يتكلم، تكلم في المهد ماذا قال؟ قال إني عبد الله، أول كلمة أنا عبد الله لست ابنا لله، تعالى الله عن هذا، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي، الآية. إذن لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لينذرهم وليخوفهم من مغبة هذه الكلمة الخطيرة. قد يقول الإنسان كلمة هذه سمها القرآن كلمة، وهي جملة، يعني قالوا اتخذ الله ولدا، هذا ما يطلق الكلمة على الجملة. وكلمة بها كلام قد يؤم، كما يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته، كلمة تطلق على الكلام. إذن كلمة، إنها كلمة وقائلها قال رب ارجعون، هي جملة ومع ذلك سميت كلمة. على كل حال هذه الكلمة فيها وفي مثلها اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. قد يقول كلمة يعني لا يلقي لها بالا ويظن أنها لا تسوي شيئا، في مثل هذا وفي غيره من التقول على الله سبحانه وتعالى، كالرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال كلمة لا يغفر الله لفلان، فما كانت نتيجة هذه الكلمة؟ أن غفر الله لذلك الرجل المذنب وحبط عمل هذا القائل، قال من هذا الذي تألى عليه ويحجر فضل الله تعالى ورحمته، قال لقد غفرت له وحبطت عملك، لأنه يعني قال والله لا يغفر الله لفلان، أصبح هو الذي يتصرف ويحجر رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. نعم، إذن لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هذا الكلام لا يقوله عالم، ما الذي يقول هذا الكلام؟ يقوله الجهلة من الناس، الجهلة هم الذين يقولون هذا، ما لهم به من علم، وضد العلم هو الجهل. ما لهم به، الضمير هنا يحتمل أن يعود على أقرب مذكور، وقالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به، أي بهذا الولد من علم، ويحتمل أن يعود على الله، ما لهم بالله من علم، ويحتمل أن يعود على الاتخاذ، ما لهم بهذا الاتخاذ، ويحتمل أن يعود على القول، ما لهم به أي بهذا القول، وكل ذلك صحيح. قاعدة العربية تقول الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن قد يعود إلى الأبعد على حسب ما يقتضيه، وأن تكون المطلوب وأن تكون المعنى صحيحة. وقالوا اتخذ لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به أم بهذا الولد، هذا الولد اللي يقولوا ابن الله هو غير موجود، ليس لهم به علم، وإنما يتكلمون عن جهل وتقليد للآباء، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. أو يعود على الله، ما يعني ما لهم بالله من علم، أي أن هؤلاء جاهلين بالله عز وجل، ولو كانوا يعرفون الله تعالى لما نسبوا إليه الولد. أو يعودوا على الاتخاذ، على الاتخاذ المفهوم من اتخذ، ما لهم بهذا الاتخاذ الذين اتخذوه من عند أنفسهم ما لهم به من علم. أو يعودوا على القول وهو صحيح، ما لهم بهذا القول الذي قالوه ما لهم به من علم. ولا لآبائهم، لأنهم كانوا يعتذرون بأنهم وجدوا آباءهم على إن وجد آباء على أمة، كانوا يعني وجدوا آباءهم على هذه الحال، فجاء القرآن يقول لهم آباءكم كانوا جهال وأنتم جهال مثلهم، فلا عذر لكم في التمسك والتقليد لما كان عليه آباءكم وأسلافكم. والمراد بالآباء ليس الآباء يعني اللي عندهم بينهم مباشرة الولادة، وإنما المراد بالأسلاف يعني الأولين يعني السابقين. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم بين القرآن خطورة هذه الكلمة، اتخذ الله ولد كلمة خطيرة جدا، وجاءت في صيغة التعجب وفي صيغة الذم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة، هذه الصيغة هي من صيغ الذم، مشوبة ومصحوبة بالتعجب، يعني عجبا من هذه الكلمة. كبرت كلمة، وكلمة منصوب على التمييز، كلمة كبرت كلمة، والتمييز عادة إذا كان التمييز يكون الفاعل المستتر يعود على ما بعدها على الكلمة، أي كبرت هذه الكلمة، يعني ما أكبر هذه الكلمة وما أعظمها وما أخطرها، ما أشد خطورتها على قائلها، كلمة خطيرة في غاية الخطورة. نعم، كلمة في غاية الخطورة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما أعجب هذه الكلمة، ما أخطرها، ما أكبرها، كلمة كبيرة جدا أن يقولوا اتخذ الله ولدا، كبرت كلمة. وهذه الكلمة لا وجود لها في الواقع، ولا وجود لها في عقول العقلاء، بل لا وجود لها حتى في عقول هؤلاء، لأنها مستحيلة غير موجودة، والمستحيل كما يقول العلماء لا يتصور وجوده، كين المستحيل والجائز والممكن شنو المستحيل؟ هو لا يتصور العقل وجوده، العقل ما كيقبلش التصور ديالو، فهذا نسميه مستحيل. إذا هذه الكلمة التي يقول هؤلاء لا وجود لها في الأرض الواقع، لا وجود لها في الخارج، ولا تقبلها العقول لأنها مستحيلة على الله سبحانه وتعالى. إذن من أين جاءت هذه الكلمة؟ جاءت من مجرد الأفواه، من مجرد الفم. كبرت كلمة تخرج هذه الكلمة خارجة من الأفواه، لا تتجاوز الأفواه إلى الأسماع، فهي محصورة بين الفم وبين السمع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هذه الكلمة كلمة خطيرة تخرج من الأفواه، وأفواه جمع فاه، والفاه هو الفم، يعني الفم اللي يقول الفم كتكون الها هذه، الفم أصله فاواه، حذفت الفاء الها لكثرة الاستعمال فصارت فاون، ولكن في الجمع يرجع الحرف المحذوف أفواه، ولكن في الفم يقول فم يجمع على أفواه. هل الها من جت؟ الها كانت موجودة ولكن حذفت بكثرة الاستعمال تخفيفا فعادت في الجمع. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، قال تعالى إن يقولون إلا كذبا، هذا بصيغة الحصر. يعني بعض الأحيان الإنسان يتكلم كلام قد يكون مصيبة 5% و 6 و 10 و 20، وقد يكون على خطأ 80-70%، وإذا كان الخطأ 70-80% كيكون يعني الكلام مردود على صاحبه ولا لا، معنى أنه خاطئ 99% خلاص. لكن هؤلاء ليس لهم ولو شبهة، ليس لهم دليل، ليس لهم حجة ولا برهان في هذه المقولة، فهم كاذبون 100%. قال تعالى إن يقولون إلا كذبا، المعنى لأن إن إذا جاءت بعدها ما كتكون للنفي، ما يقولون إلا إذا جاء بعدها إلا، إن بعدها إلا تكون للنفي، بمعنى ما إن يقولون إلا كذبا، يعني ما يقولون إلا كذبا، يعني قوله محصور في الكذب لا يتجاوزه، قولهم كذب كذب محض، ليس فيه شبهة ولا حجة ولا برهان، إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، خالي من العلم، بل هو مجرد الكذب المحض، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ثم جاءت الآية التالية لتخفف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على هداية الناس، كان عليه الصلاة والسلام حريص على هداية الناس، حريص عليكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص على هداية البشر. وكان عليه الصلاة والسلام يضيق صدره إذا لم يؤمن الناس، إذا ابتعدوا عنه ولم يستجيبوا، لأنه جاء بعث رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة، ومن شأن الرحيم أن يحب الخير للجميع، فإذا شرد البعض فإن ذلك يحرجه ويقلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان حريصا على هداية الناس، إذا ضل الناس ولم يستجيبوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضيق صدره. جاءت هذه الآية تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، هناك من يرى على أنها توبيخ للرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، فلعلك باخع نفسك، هذه لعل في الأصل في الترجي وتكون الإشفاق، وقد تستعمل مجازا في معنى آخر، أي في معنى التحذير، يعني لا بمعنى النهي، فلعلك باخع نفسك يعني لا تهلك نفسك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم، معنى لعلك باخع نفسك، الباخع قيل القاتل نفسه وقيل المهلك الذي يهلك نفسه، فالله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك قاتل نفسك ولعلك هالك نفسك مهلك نفسك، أي المعنى لا تفعل ذلك، لا تصل إلى هذا الحد في الحرص على هؤلاء، لأن هؤلاء سبق في علم الله أنهم لن يؤمنوا لك ولن يستجيبوا لك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات كما في آية أخرى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أيوة، إذن فلعلك باخع نفسك على لعلك مهلك لنفسك على آثارهم، والآثار في أصلها تستعمل فيما يخلفه الإنسان بعد رحيله، حينما إذا مر الإنسان بالأرض وترك أثر قدمه في الأرض قال له الأثار. وأيضا إذا كان هناك أهل دار ساكنين بعد رحلوا وتركوا الأشياء التي لا قيمة عندهم مثل الرماد ومثل الأشياء أثر وجودهم في المكان هذه أثار. لكن المراد هنا البعد يعني ما دام أنه يترك الأثار فذلك الأثر يكون بعده. فمعنى على أثرهم أي بعدهم أي بعد عدم إيمانهم أو بعد موتهم على الكفر. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فأنت لا ينبغي أن تقتل نفسك في سبيل ابتعاد هؤلاء عن ما جئت به عن إذا كانوا قد كذبوك وكذبوا ما أنزل الله عز وجل عليك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تبخع نفسك لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لعلك باخع نفسك أسفا أسفا لا مربوطة بالباخع ولا علاقة لها بما هو متصل بها. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ماشي معنى إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسفا لا علاقة لها بعدم الإيمان بهذا لم يؤمنوا بهذا الحديث ثم تنتهي الآية. إذن أصل الآية هكذا فلعلك باخع نفسك أسفا فلعلك باخع نفسك أسفا عليهم يعني الحزن الأسف يعني الحزن والضجر. لعلك مهلك نفسك أسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث لا تفعل ذلك. هذا المعنى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. لعلك باخع نفسك أسفا وحزنا وغيظا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. والحديث مراد به القرآن لأن الحديث هو الخبر لأن الله تعالى أخبر محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا القرآن خبرا عن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بمراد الله تعالى منا. الله نزل أحسن الحديث وهو القرآن فهو أحسن. ليس معنى الحديث أنه يعني حديث كما كان يقول المعتزلة وإنما المراد بالحديث أي خبر من عند الله سبحانه وتعالى إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أحاديث بالنسبة للذين تلقوه بحيث لم يكونوا قد سمعوه من قبل فبالنسبة لهم بالنسبة لهم جاءهم هذا الخبر فهو جديد بالنسبة إليهم إن لم يكونوا قد سمعوه من قبل إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فلعلك باخع نفسك على آثارهم أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. معنى ذلك ما قلنا الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تعجل عليهم لا تهلك نفسك لا تقتل نفسك لا تتعب نفسك. فما شاء الله عز وجل أن يهتدي فسيهتدي ومن لم يشاء إلا عز وجل أن لا يهتدي فلا يهتدي. إنما أنت أدي رسالتك أدي وظيفتك بلغ رسالة ربك هذا هو المطلوب منك إنما أنت مبلغ عن الله. أما النتائج أنت لست مسؤولا عنها لست مسؤولا عن ذلك أنت مسؤول عن تبليغ. أما أن تخلق الهداية في قلوب الناس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى كان هذا يقوله قاله الله تعالى في سبب عمه أبي طالب عندما رفض يعني أن يقول لا إله إلا الله وهو أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه ومع ذلك لم يشاء الله له الهداية لأنه لم يقل لا إله إلا الله. إذن فلعلك باخع نفسك على آثارهم يعني أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث لا تهلك نفسك أسفا عليهم. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أي تالية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله تعالى خلق الناس وخلقهم على هذه الأرض وسخرها لهم وجعل لهم فيها ما يحتاجون إليه من مياه وأشجار ودواب وجبال ولا إلى آخره ومال وذهب وفضة إلى آخره. الحياة الدنيا هذه كلها هي ابتلاء للإنسان وامتحان يجتاز الإنسان في هذه الدار امتحانا صعبا. بعض الناس ينجح ويفوز والبعض الآخر يرسب. ومتى يعلم الإنسان أنه نجح وحصل على الشهادة شهادة المرور والذي يعلم أنه قد فشل ورسب ولم ينجح عندما يأتي ملك الموت وتصل الروح إلى الحلقوم. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون مقامكم حينئذ ينظر الإنسان يعرف الإنسان هل هو ناجح أو فشلان. لأن ذلك الوقت هو وقت تسلم الشواهد. إذا سلم الإنسان يوم موته فسيسلم يوم لقاء ربه، كما قال عيسى عليه السلام: وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فمن سلم في هذه المواطن فقد سلم. هذه أصعب المواطن، هي هذه المواطن الثلاث. فإذا سلم عند الموت هذه الوسط هي التي تدل على ما بعدها. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض من ذهب وفضة وخيل، كما في آية البقرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا المتاع حياة الدنيا بأنواعه المختلفة هو ابتلاء للناس. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، زين الله به الأرض، زين للناس حب الشهوات، النساء، البنين، القناطر المقنطرة من الأموال، الخيل، الأنعام، الحرث، هذا كل ما في الدنيا. هل في الدنيا شيء غير هذا؟ في الدنيا الجاه والمنصب، المال، يعني النساء، الأولاد، هذا هو كل ما في الدنيا، ليس شيء آخر يعني غير هذا. هذا هو كل شيء في هذه الدنيا. هذه الأشياء هي زينة الحياة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. المال زينة الحياة، هذه الأشياء هي زينة الحياة الدنيا، فهي زينة. فمن الناس من يتعلق بهذه الزينة تعلقا كبيرا جدا، بحيث يجعله ينسى الواجبات التي عليه. ومن الناس من يأخذ منها بقدر الحاجة، الذي يتعلق بهذه الدنيا تعلقا منقطع النظير، ويجعل تعلقه بهذه الزينة ينسى دينه وينسى ربه وينسى واجباته وينسى ما عليه، فهذا أكيد أنه في النهاية سيرصب وسيسقط. والذي يأخذ من هذه الدنيا بقدر الحاجة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو المطلوب. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مجرد نصيب، تأخذ نصيبك من الدنيا، وليس تعلق بالدنيا، إنما أن تأخذ نصيبك من الدنيا. وإن كان يغنيك ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يكفيك، كما قال بعض الصالحين: وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء في الدنيا يكفيك. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم أيهم أحسن عملا. لنختبرهم، الابتلاء هو الاختبار، الامتحان، وبعد الامتحان يكون إما النجاح وإما الرسوب. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، ليختبرهم الله تعالى من هو أحسن العمل ومن هو سيء العمل. والقرآن الكريم عبر بالأحسن ولم يعبر بالحسن، كما في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليس المقصود، المسألة صعبة شوية صح؟ المسألة مش سهلة يعني، ليس الاختبار عن صاحب العمل الحسن وإنما عن صاحب العمل الأحسن. فليس مطلوب من الإنسان أن يحسن العمل فقط، أن يكون حسن العمل، بل أن يأتي بأحسن العمل. إذا كان هنا عمل حسن وآخر أحسن منه، فعليه أن يأتي به بالأحسن، لأنه مسؤول عن الأحسن. من سيفعل الأحسن ومن سيفعل الأسوأ، ومن سيفعل الحسن ومن سيفعل السيء. صحيح أنه إذا فعل الحسن والأحسن، إذا فعل الأحسن يكون من أهل الإيمان، من أهل اليمين، وإذا فعل الأحسن يكون من المقربين، لكن إذا فعل السيء أو الأسوأ هنا تكمن الخطورة، هنا يكون الخطر. لنبلوهم ونختبرهم أيهم أحسن عملا. من هو أحسن العمل؟ من هو صاحب العمل الأحسن؟ ومن هو صاحب العمل السيء؟ فالناس بين محسن ومسيء، صح ولا لا؟ الناس ما بين محسن ومسيء، هذه حالة الناس. ومن الناس من يحسن تارة ويسيء أخرى، ومن الناس من إحسانه أكثر من إساءته، ومن الناس من إساءته أكثر من إحسانه. إذن العبرة بالنتائج، في النهاية ستوضع في هذه الأعمال في الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أيهم أحسن عملا؟ شكون فيهم؟ أيهم هو أحسن عملا؟ وأيهم هو أسوأ عملا؟ فمن كان أحسن عملا لا شك أن الذي يكون أحسن عملا هو الذي اهتدى بهدي القرآن، والقرآن قيم عليه. ولا يكون ويمكن الإنسان أن ولا يمكن للإنسان أن يكون عمله حسنا وهو بعيد عن القرآن، لم يهتدي بهدي القرآن. لا يكون الإنسان صاحب العمل الحسن إلا إذا كان متمسكا بالقرآن، لأن ميزان القرآن هو الذي يعطيه هذا حسن وهذا سيء. أما أن يعرف بعقله الحسن والسيء لا يمكن، قد يعرف بعض الأشياء ولكنه لا يعرف كل الأشياء. والحسن والقبح، هل هو عن العلماء العقيدة كلمه، هل الحسن والقبح هو يعني أمر عقلي أو أمر شرعي؟ هو أمر عقلي وأمر شرعي في آن واحد، لأن كثير من الأشياء قد يراها العقل حسنة وهي سيئة، والعكس صحيح. إذن لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ما شاء الله، إن جعلنا مع الأرض زينة لها، هذه الزينة التي هي على الأرض والتي زينت للناس وتعلقت قلوب الناس بها، هل ستبقى أو ستنتهي؟ ستنتهي ولا ستبقى؟ ستنتهي من غير شك. قال تعالى يبين أن هذه الشهوات وهذه الزينة للدنيا، الدنيا بما فيها هي ستنتهي، وعليه الإنسان أن يدرك ذلك وأن يجعله نصب عينه، وأن هذه الدنيا لن تدوم أبدا، لن تدوم لأحد ولن يدوم أحد لها. إذن فقال تعالى في آخر الآية وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، سيسير الله ما عليها ويجعله صعيدا جرزا، فتاتا يابسا، صعيدا جرزا. الصعيد ما صعد على وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا ما على وجه الأرض، سيجعله جرزا يابسا لا ينبت شيئا. وترى الجبال تحسبها في آية أخرى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن هذه الأرض سوف تنتهي الحياة عليها، وسوف يزول ما عليها من الزينة، كل هذه الزينة التي يحبها الناس سوف تنتهي وسوف تضمحل وسوف تزول، وسوف تعود هذه الأرض أرضا صلبة لا تنتج شيئا. ومتى يكون ذلك؟ حينما تنتهي الحياة على وجه الأرض، هذا المعنى، حينما تنتهي الحياة على وجه هذه الأرض، حينها لم تعد هذه الأرض صالحة للحياة، وحينما لم تعد صالحة للحياة ستكون قد انتهت حياة الإنسان على سطح هذه الأرض، لأن الأرض هذه ستنتهي، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ستبدل وتنتهي وتزول. إذن إنا جعلنا ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وإنا لجاعلون ما عليها أي مع الأرض صعيدا جرزا، كما قلنا فتاتا يابسا، تراب يابس لا ينبت شيئا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي إن ما عليها من الزينة سينتهي ويزول، وعلى الإنسان أن يحسب ذلك وأن يعد نفسه لذلك اليوم، فلا ينبغي أن يتعلق التعلق الكامل بهذه الزينة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.